إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم من حيث وقفنا نبدأ بكتاب الوصايا من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا.
الوصايا جمع وصية، والمقصود بها الإذن بالتصرف بشكل عام، لكن المقصود بها في الفقه هو ما يعهد به رجل من مال أو نحوه لغير وارث بعد وفاته، كأن يقول أوصي لفلان بكذا من المال، وله ضوابط وشروط وسوف نعرض لها أثناء الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى.
قال: الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية. وقال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين الآية. قال: وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد رضي الله عنهم وغيرهما. قال: وأجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة إلا طائفة شذت فأوجبتها. قال: روي عن الزهري وأبي مجلز، وهو قول داود الظاهري. قال: ولنا أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يوصوا، ولم ينقل بذلك نكير. قال: وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: نسختها آية الميراث، وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب.
نعم. ذكر المصنف رحمه الله أدلة الوصية، وهي ثلاثة أدلة: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين. ووجوب الوصية منسوخ كما أشار المصنف بآيات المواريث. وأما الإجماع فقد نقله ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم، نقلوا الإجماع على مشروعية الوصايا ولا خلاف في ذلك، لكن الخلاف هل هي واجبة أم جائزة، هذا هو الخلاف. والحق أنها جائزة وليست واجبة كما ذكر ابن عبد البر وغيره، فهي جائزة ولم يقل بوجوبها إلا نذر يسير، يروى ذلك عن الإمام الزهري وداود الظاهري وأبي مجلس. وأما جمهور العلماء بل إنه يبدو أنه إجماع على أنها جائزة، بمعنى ليست واجبة، أنها ليست واجبة. واجبة. والآية الآيتان لو فهم منهما الوجوب فإنه منسوخ بماذا؟ بآيات المواريث، منسوخ بآيات المواريث. ثم نقل السلف عن الصحابة أن كثيرا منهم مات ولم يوصي، كثير منهم مات ولم يوصي أبدا، مما يدل على الجواز. أما الأدلة من السنة التي أشار إليها المصنف، الأول حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن لا يبيت إلا وقد كتب وصيته عند رأسي، والحديث متفق عليه. أما حديث سعد فإنه قال يا رسول الله إنني ذو مال ولم ترثني إلا ابنة واحدة، فهل أتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال والثلث كثير، فبالثلث والثلث كثير. لذلك بعض العلماء يرى أن الأولى أن تكون أقل من الثلث، والصواب أنها جائزة ولو بلغت ماذا؟ الثلث فما دون. نعم.
قال تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وصى بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر رضي الله عنه لأهل الشورى، ولم ينكره من الصحابة منكر.
يعني من الأدلة على مشروعية الوصية أن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر، ويشترط أن يكون ذلك قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يعني لا ننتظر هذه اللحظة، فإذا جاء ذلك الوقت قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، فهنا لا ينظر، لا يلتفت إلى شيء من الوصايا ولا لغيرها، لأنه إذا وصلت المسألة إلى الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم لم يعد لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم.
قال وعن سفيان بن عيينة أبي محمد المكي عن هشام بن عروة أنه قال أوصى إلى الزبير رضي الله عنه 7 من الصحابة، منهم عثمان والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، قال فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله. فإن
نعم. هذا من أدلة مشروعية الوصية، كما ذكرنا عهد أبي بكر لعمر وعهد عمر للستة وغيرها من الأدلة الكثيرة. وذكر هنا أن الصحابة منهم مجموعة، منهم عثمان وابن مسعود وغيرهما، كانوا قد عهدوا بأموالهم إلى الزبير ليحفظها ويتصرف فيها، فكان من كرمه أنه يحفظها لهم وينفق على أيتامهم من ماذا؟ من ماله هو رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لأنه لا قول له. وفي الحديث ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال في شرح مسلم إما من عنده أو حكاية عن الخطابي، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء.
نعم. المقصود ألا يعاين الموت، أن تكون الوصية لا تقبل ولا تنفذ، لا الوصية ولا غيرها من التصرفات إذا عاين الموت، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، كما سمعتم الحديث، حتى إذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا
وقد كان
لفلان كذا إلى آخره. فهنا لا يقبل تقبل تصرفاته إذا عاين الملك، والمحتضر يعاين الملك قبل خروج الروح. نعم.
قال ولو مميزا، لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله فرفع أمره إلى عمر رضي الله عنه فأجاز وصيته، رواه سعيد بن منصور. وفي الموطأ نحوه، وفيه أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا. قال وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر.
قصة فيها ضعف من حيث السند لكن العمل عليها، ويقال إن عمر هذا الصبي كان 10 سنين يعني مميز. نعم.
قال وقال شريح القاضي وعبد الله بن عتبة من أصاب الحق أجزنا وصيته.
من أصاب الحق حتى ولو كان صبيا مميزا بالشروط المعتبرة.
قال أوسى فيها لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله.
يعني حتى لو كان سفيها يعني سيء التصرف لكنه مدرك على الصحيح، لكنه ماذا؟ مدرك لما يقول. فلو أوصى لشخص نفذت الوصية، لأنه إن كان يعني إن عاش فله حق الرجوع فيها كما سيأتينا، وإن مات فهو أحوج ما يكون إلى ماذا؟ إلى الأجر والثواب. نعم.
قال وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله،
بل هو القول الصحيح، الطفل غير المميز والمجنون لا يؤخذ بوصاياهما لأنهما لا يدركان متى تكون وصية في صالحه أو صالح ورثته أم لا، فلذلك فإنها لا تقبل من الصبي غير المميز ولا من ولا المجنون الذي قد فقد العقل لأنه مرفوع عنه القلم ولأن تصرفاتهما غير جائزة في الأموال. نعم.
قال رحمه الله
قائل كيف السفيه وهو أيضا قد يحجر عليه من حيث التصرف في المال؟ الجواب ما ذكره المصنف وذكرته لكم قبل قليل، أنه إن عاش فله حق ماذا؟
الرجوع
في الوصية، وإن مات فإنه يحتاج إلى الثواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف. نعم. وبخط لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي
تصح باللفظ كان يقول أوصيت أو عهدت أو بعد وفاتي فلفلان كذا وكذا، طبعا إذا كان غير وارد كما سيأتينا، أو بخط لو أنه كتب وخطه متميز يعرفه الناس ويشهدون أن هذا خط فلان فهذه تمضي، أو بشهود كما سيأتي. نعم. بشاهدين. نعم.
قال وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله وكذا الخلفاء الراشدون إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها.
نعم. يعني ما دام معلوم أن هذا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب خلفائه فإنها تنفذ ولا يتردد فيها، لأن العمال الذين كانوا يحملون تلك الكتب لا يدرون ما في داخل ذلكم الكتاب.
نعم. قال وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام استخلاف سليمان وعمر بن عبد العزيز. قال
سليمان استخلاف. نعم. سليمان.
نعم أحسن الله إليكم. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز قال ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا.
نعم. وهو من أفضل ما قدم هذا الرجل خليفة الأموي سليمان ابن عبد الملك اختياره لهذا الرجل الزاهد العابد من يعد منقبة عظيمة لسليمان، فله إخوة وله أقارب أقرب من اختلافه لعمر، استخلافه لعمر له إخوانه موجودون وكثير من أقاربه أقرب من عمر رحمه الله تعالى، لكنه توسم فيه الخير والعدل فاختاره لخلافة الدولة الإسلامية. نعم.
قال وعن أنس رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
نعم، هذه هي الوصية من أعظم الوصايا، كلها مستندة إلى نصوص من الكتاب والسنة بأن يعهد إلى أقاربه أمورا، ويبدأها بأن يوصيهم بالتوحيد، وبعضهم قال أوصيهم بالصلاة والزكاة، وبعضهم يضيف إلى ذلك وصية إبراهيم لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من وصايا السلف المستندة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يعهد إليهم بهذه الأمور يذكر الوصية الخاصة ويجعلها تحت رأسه. يروى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه بعد أن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا ووصيته تحت رأسه، لأن الإنسان معرض لأن يموت في أي لحظة، والأرواح والآجال بيد الله سبحانه وتعالى، قد تأتي فجأة قد تأتي في أي لحظة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان.
يعني لو أنه أوصى قبل سنين طويلة، قبل 40 عاما، قبل 30 سنة، ولم ينقض تلك الوصية بالرجوع عنها، ولم تتلف العين الموصى بها، ولم يعني يمت الوصي الموصى له، فعلى خلاف في الورثة، فإن ذلك كله لا يؤثر في نفاذ ماذا؟ في نفاذ الوصية، بل هي نافذة ولو بعد سنين طويلة، ولو بعد سنين طويلة. وبالأمس مرت بقضية في الوصية، رجل مجمع وكل الورثة مجمعون على تنفيذ الوصية إلا أحد الإخوة اللي هم الأبناء، قال لا الوصية لا تنفذ توزع علينا، ففهمته بالحكم الشرعي بأنها إذا كانت دون الثلث فما دون فإنها تنفذ ولا خيار لهم، إلا إذا كانت وصية لوارث فتحتاج إلى إجازة الورثة، تحتاج إلى إجازة الورثة ما لم يثبت رجوعه عنها، كان يهبها أو يبيعها أو يقول رجعت عن وصيتي، فإنه حر في ذلك. نعم.
بقي أحسن الله إليكم درس مستقل،
والله لو نقف على فصل
لا طويل طويل أحسن الله إليكم، والعمار أسئلتهم كثيرة. طيب. ولله الحمد
لا بأس.
نعم. فتسن الوصية.
طيب وتسن.
نعم
تفضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آخر الدرس. تنويه بمحاضرة قباء.
نعم فضلك.
نعم
محاضرة غدا.
نعم
في مسجد قباء للشيخ الدكتور.
نعم.
عمر الحسيني وعنوانها
عداوة الشيطان
وعداوة الشيطان
وسبل النجاة
وسبل النجاة منها في مسجد قباء بعد المغرب. كلنا نكون هناك إن شاء الله. نعم
مع تعليق شيخنا إن شاء الله عليه.
بارك الله.
أحسن الله إليكم. في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ما حكم من أدى عمره ثم رجع إلى المدينة؟ فهل يجوز له أن يعتمر مرة أخرى وثالثة ورابعة؟
لم يثبت عن السلف تكرار العمرة في أوقات متقاربة، والصحابة كانوا ينشئون لها سفرا جديدا وتكون متباعدة. لكن لو أردت أن تعتمر عن أحد من المتوفين من أقاربك فلا حرج، بل لا حرج أن تعتمر من حدود الحرم، تحرم من حدود الحرم بمكة. أما بعض الناس يتردد، أما التردد من التنعيم لنفسك فهذه أقرب إلى البدعة منها إلى السنة. يروى عن أيوب رحمه الله تعالى أنه قال: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. فبدلا من هذا إما أن تكثر من الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي بدلا من التكرار بهذه الطريقة المخالفة لطريقة السلف. نعم.
يقول السائل الكريم: رجعنا إلى ما يعرف بالغلو، مولانا العارف بالله، في بلدنا الطاهر ببركات سيدنا الولي مصر العظيمة حصل عندنا خلاف في موضوع الطواف بالميت على ضريح الولي الصالح، وأنكر ذلك بعض المتشددين، يرجو توجيه. أحسن الله إليكم.
جزى الله المنكرين الذي سميتهم بالمتشددين خيرا. يا أخي وفقك الله وشرح الله صدرك للتوحيد وللسنة وجميع المسلمين. أقول: إن الطواف بالجنائز أو الطواف بأصحاب القبور بدعة خطيرة، وإن اعتقد أن هذا الطواف يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا ببركة ذلكم الذي سميته بالمولى ونحن لا ندري عن حاله، أقول إن هذا شرك أكبر، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولا صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا قيمة لأعماله. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا، وسواء في البلد الذي ذكر أو في غيره من البلدان، الطواف بالقبور بدعة، فإن وصلت إلى حد الاستغاثة بالمقبور فهذا أو دعائه من دون الله أو الذبح له أو النذر له أو طلب المدد منه أو طلب الولد منه أو طلب البركة منه، فهذا والله مثل عبادة اللات والعزى ومنات وهبل. لا فرق بين أن تطوف بقبر فلان من الناس ولو كان نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء، وأن تطوف بقبر اللات والعزى ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. فلنتق الله وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هلك المتنطعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى والأثر في الصحيح يقول في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين، يعني أشخاص أولياء صالحين من الصالحين، أحدهم اسمه إيش؟ ود، والآخر سواع، والآخر يغوث، والآخر يعوق، والآخر ماذا؟ نسر. كانوا رجالا صالحين، ما كانت أصناما في البداية. هؤلاء الرجال الصالحون لما ماتوا إبليس ما استطاع أن يقول لهم اعبدوهم ابتداء، عرفتم إخوتي كيف؟ هو ما قال اعبدوهم واذبحوا لهم وانذروا لهم، وإن كان قد وصل إلى ذلك فيما بعد، لكن ماذا قال لهم؟ قال: هؤلاء الرجال الصالحون الآن قد ماتوا وهم قدوة لكم، وأنتم كنتم تستفيدون منهم، تقتدون بهم في العبادة، لأنهم كانوا قوما صلحاء، فحتى لا تنسوا ذكراهم وحتى لا تنسوا عبادتهم لله وحتى تقتدوا بهم، يقوله إبليس: أقترح عليكم ماذا؟ أن تصوروا لهم صورا، وأن تقيموا لهم ماذا؟ تماثيل ونصب. طيب، أقاموا التماثيل وصوروا الصور. يقول ابن عباس: ولم تعبد، يعني في بداية الأمر ما كانت تعبد، حتى إذا نسي العلم أو تنسخ العلم وهلك أولئك عبدت. يعني إيش؟ يعني عندما ذهب الجيل الأول ما كان يشرك بالله، جاءهم إبليس مرة أخرى، الله أعلم بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، لا أدري كم المدة،
حتى إذا هلك أولئك،
يعني لما هلك الصالحون وهلكت الأجيال الأولى التي كانت على التوحيد، جاءهم إبليس: خلالك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. جاءهم إبليس اللعين وقال لهم: إن آباءكم كانوا يستشفعون بها عند الله، وكانوا يتوسلون بها إلى الله، وكانوا يعكفون عندها، وكانوا يذبحون لها الذبائح، وينذرون لها ماذا؟ النذور، وكانوا يدعونها من دون الله، وإنها وسطاء وشفعاء لكم عند الله. عند الله أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ ماذا؟ أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يرجعون، قل لله الشفاعة جميعا. فانظر كيف تدرج بهم إبليس حتى أقنعهم بعبادتهم. هو في البداية لم يأمرهم بالعبادة، لكن لما عرف أنهم بعدوا عن التوحيد وذهب الذين كانوا يعلمونهم التوحيد وبقي جهال لا يعرفون الشرك من التوحيد، جاءهم إبليس وقال لهم: إن من كان قبلكم كانوا لها عابدين. طيب، ما أشبه الليلة بالبارحة؟ بعد القرن الرابع الهجري ولما انتشر الجهل وجاءت دولة العبيديين، اليهود ثم المجوس، أو المجوس ثم اليهود ثم الباطنيين المسمين بماذا؟ بالفاطنيين ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، فنشروا الشرك بين المسلمين في بلاد المغرب وبلاد مصر والأندلس إلى آخره. كيف؟ ماذا فعلوا؟ قالوا: إن هذه أصحاب هذه القبور يجيبون الدعاء ويسمعون الدعاء ويقبلون الذبائح وتنذر لهم النذور، فما وجد قبر معظم إلا وقد بنيت عليه قبة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومنذ القرن الرابع
انتشر الشرك في العالم الإسلامي، وقبل 3 قرون طهر الله هذه البلاد من هذه المظاهر الشركية، من هذه المظاهر الشركية، وأزيلت القباب بعد ظهور الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومؤازرة الإمام محمد ابن سعود له، فأزيلت جميع القباب في جزيرة العرب التي كانت تعبد من دون الله، ولم يبق إلا واحدة، أسأل الله أن يوفق لإزالتها. إذن يعني هنا إبليس يأتي، يعني يأتي بالتدرج، يأتي بالتدرج، يأتي شوي شوي، يقول لك هذا هذا في بركة، هذا في كذا، هذا في. فيا عبد الله أيها السائل، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدرك للآيات والأحاديث، وأنت فاعل إن شاء الله تبارك وتعالى، وأوصي بأن تبتعد عن هذا الغلو وعن دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وأقترح عليك وفقك الله أن تستفيد في أرض الكنانة من العلماء الربانيين، وهم كثر ولله الحمد، والمنة في ذلكم البلد أرض الكنانة، فيها من العلماء الذين يحذرون من عبادة القبور الكثيرة والكثير، وعلى رأسهم ومن بينهم أخي الفاضل الشيخ المفضال العالم الجليل محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله، في أظنه في المنوفية، فيعني يستفاد منه في ذلك البلد وفي غيره، ويعني دروسه الآن منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي، مع أنه سبحان الله في الأصل طبيب، لكن وفقه الله لطلب العلم الشرعي فبرز، وليس وحده، معه علماء آخرون، لكن أرى أنه من أفضلهم ومن أفضل من يرجع إليه في ذلكم البلد المبارك. نعم.
أحسن الله إليكم. عودا على درس البارحة في موضوع محاربة المملكة للمخدرات والمسكرات، صلى الله عليكم، ذكر الشيخ ابن عاشور رحمه الله تحفي تفسيره في باب الخمر، قال رحمه الله تعالى، ذكر في آيات تحريم الخمر إلى أن قال: والإثم الذي في الخمر نشأ عما يترتب على شربها تارة من الإفراط فيه والعربدة من تشاجر يجر إلى البغضاء والصد عن سبيل الله وعن الصلاة، وفي هذا هاب العقل والتعرض للسخرية، وفي هذا هاب المال في شربها وفي الإنفاق على الندامة، حتى كانوا في الجاهلية ربما رهنوا ثيابهم عند الخمارين. أورد بعض الأبيات في ذلك، قال: وكانوا يشترون الخمر بأثمان غالية ويعدون المماكسة في ثمنها عيبا. قال: ومن آثامها ما قرره الأطباء المتأخرون أنها تورث المدمنين عليها أضرارا في الكبد والرئتين والقلب وضعفا في النسل. قال رحمه الله: وقد انفرد الإسلام عن جميع الشرائع بتحريمها، ولأجل ما فيها من المضار في المروءة، قال: ولأجل ما فيها من المضار في المروءة حرمها بعض العرب على أنفسهم في الجاهلية، فممن حرمها على نفسه في الجاهلية قيس بن عاصم المنقري، وذلك بسبب أنه شرب يوما حتى سكر، فجذب ابنته وتناول ثوبها ورأى القمر فتكلم كلاما إلى آخره. فلما أخبر بذلك حين صحى آلى أن لا يذوق خمرا ما عاش، وقال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم.
الله أكبر. يعني حتى بعض عرف الجاهلية كانوا يحرمونها لما فيها من مفاسد عظيمة. نعم، جزاك الله خيرا عن الفائدة.
إياكم، أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم، يذكر بأن أحسن الله إليكم سمى ابنته مكة والثانية المدينة.
نعم،
هل في هذا؟ يقول سائل كريم بلدي كذا، يذكر بأنه سمى ابنته مكة والثانية المدينة، ويرتئي على شيخنا اسما ثالثا ليسميه.
ما عرفنا أن العرب والمسلمين كانوا يسمون بأسماء المدن، لكن أنا لا أقول إن هذا حرام، لا أقول لك غير اسم ابنتك سميتها مكة والمدينة فلتبقي على اسمها، لكن أقول ليس للتسمية ميزة، ليس لها ميزة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأسماء ماذا؟
عبد الله
وعبد, عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء
الحارث
وهمام. أنا لا أقول لك غير، ولا أقول إن هذا محرم، لكن أقول إنه لا فائدة من هذه التسمية، يعني ليست لها ميزة شرعية بحيث أنك تؤجر إذا سميت مكة والمدينة، لا هذا غير صحيح. فعلى كل حال أنا لو كانت ابنتي بهذا الاسم لغيرته، لكن ما أقول لك إنك يجب أن تغير، لا، إنما أقول لا فائدة من مثل هذه التسميات أبدا. سمي عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، سمي فاطمة زينب رقية ونحو ذلك. نعم.
يقول السائل الكريم، السائل الأول أحسن الله إليكم، قال العارف بالله، شيخنا العارف بالله، وتقدم الرد على
المعرفة.
نعم،
العارف بالله هو الذي يعبده وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعبد ربه على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا على طريقة الشيخ فلان ولا على طريقة الشيخ فلان، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تفوز في الدنيا والآخرة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، شيخنا الحبيب، عندنا في بعض المحافظات ببلدنا كذا يمنعون الإناث من الميراث ويتركون الوصايا خاصة لمعارفهم، وربما تجاوزت تلك الوصايا الثلث، فما نصيحتكم لنا؟ بارك الله فيكم.
نصيحتي أن تطبقوا الشرع، لا سيما الأحوال الشخصية مطبقة في بلدان العالم الإسلامي، حتى البلدان التي لا تقيم الحدود بقيت عندها ماذا؟ الأحوال الشخصية مطبقة، فإذا فعلوا ذلك ارفع أمرهم إلى المحاكم الشرعية التي تطبق الأحوال الشخصية في تلك البلدان واطلب التطبيق عليهم. فلا يعني هذا محرم أن يحرم وارثا من حقه، أو يحرم من أوصي إليه بحقه وهو من الثلث فما دون، لا شك أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وسيخاصمك نفس الموصي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنتم انشروا بينهم الوعي ويعني الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، علموهم الدين الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكروهم بالله وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الظلم خطير جدا، لا سيما أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ماذا؟ نارا، وسيصلون سعيرا. فاحذروا من ذلك وتنبهوا، فإن الأمر جد خطير. نعم.
سائل كريم يقول، ما حكم من جاء للمدينة نعم لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمسح بالشباك المقدس، هل ذلك يؤثر على زيارته؟
يا أخي الكريم، أسأل الله أن يبصرنا وإياك في ديننا، وأن يفقهنا وإياك في الدين. التمسح بالقضبان والحديد هذا بدعة من البدع، والقضبان ليست فيه بركة، قضبان يمكن مجلوب من دولة كافرة ما تدري جاي من فين، بريطانيا، من إيطاليا، من أمريكا، من الشرق، من الغرب، حديد يؤخذ من أي بلد، أو معادن تؤخذ من أي بلد، ولا حرج في وضعها، لكن كونك تتمسح بها فهذا منكر عظيم وبدعة عظيمة. وأنت عندما تأتي إلى المدينة النبوية لتكن نيتك في مجيئك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة في المسجد، اترك الزيارة لما تأتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يطهره من الأدناس والأنجاس والأرجاس، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة بعد أن يطهر. أقول لا يجوز أن تتمسح بالقضبان والشبابيك، هذه كلها من البدع. فإن من اعتقد أن تمسحه بالشباك يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر، أيضا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فإياك ثم إياك والتمسح بالشبابيك. إذا جئت إلى المدينة بقصد الصلاة في المسجد النبوي صلي ما يسر الله لك أن تصلي، ولا بأس أن تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تنصرف، لا تقف عند القبر كثيرا. قل: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الأمانة، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. لا تتمسح بالشبابيك ولا تلمسها ولا تتعلق بها، فإن ذلك كله من البدع. فإن اعتقدت أنها تنفعك أو تدفع عنك ضرا فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن هذه الخرافات كلها التي ألفها البعض من خلال بعض مباركات بعض شيوخ الطرق الضالين المضلين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. موعدنا يوم السبت بعد الفجر إن شاء الله في درس التفسير، تعليق على تفسير السعدي في الكرسي رقم 14 بين باب قباء وباب الهجرة. السلام عليكم.